بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 ألف نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع. وقد سبق وتعرضنا شرح الزاد شرحا مختصرا، ولكن رأينا أن شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى اسم على مسمى، هو شرح ممتع بحق، وفيه من الفوائد والنفائس ما سنباشرها إن شاء الله تعالى ونجدها في هذا السفر العظيم. فلهذا رأينا وضعه في درس الفجر، فنبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في القراءة في هذا الشرح المبارك. نعم. خصص أصول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف أبي النجا موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي كتاب قليل الألفاظ كثير المعاني، اختصره من المقنع، واقتصر فيه على قول واحد وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولم يخرج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلا، وقد شغف به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة، وحفظه كثير منهم عن ظهر قلب. وكان شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يحثنا على حفظه ويدرسنا فيه.
نعم، هو من متون الفقه التي اعتنى بها العلماء جدا في المملكة، ولا يزالون متن الزاد لكثرة مسائله واختصاره. نعم، وإذا حفظ معه حاشية الروض المربع فهي حاشية أيضا مختصرة جدا، وتزيل الإجمال الذي يوجد في بعض عباراته، فهي حاشية طيبة. فمن تسنى له حفظ الحاشية مع متن الزاد فهو شيء طيب جدا. نعم،
وقد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد.
الروض المربع، هو الروض المربع على زاد المستقنع. نعم نعم. اي نعم، هو العلامة العثيمين رحمة الله عليه هذا من العلماء المعاصرين ومن علماء المملكة الأبذاذ طبعا الفقهاء، بل الفقهاء والمحدثون علماء العقيدة واللغة. فهو رحمه الله تعالى كان صاحب تأصيل عام، فله في كل فن، ضرب في كل فن بسهم رحمه الله تعالى. في العقيدة له شروحات متعددة، وفي الفقه له كذلك، وفي اللغة وفي الحديث وفي المصطلح، في كل هذه الأبواب ضرب الشيخ رحمه الله تعالى بسهم كبير فيها، حتى إنه لا يعد من الراسخين بحق. يعني كلمة فقيه في هذا الزمان قد تكون قليلة عليه رحمه الله تعالى بحسب علماء عصره رحمه الله، فهو يعد صاحب قاعدة عريضة في العلم. والشيخ رحمه الله تعالى تتلمذ على مشايخ عديدين، من أبرزهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهذا يعد من أجل مشايخه، وله تلمذة أيضا وتتلمذ على يد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وعلى يد الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ولكن من أبرز مشايخه والذين تخرج بهم هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فقد لزمه أكثر من 10 سنوات يأخذ عنه العلم في حلقته العلم الأصولي الشامل المتنوع. وكان لطريقة الشيخ السعدي رحمه الله الأثر البالغ في تربية ابن عثيمين رحمه الله، ولهذا الإنسان على ما يتربى يتخرج الإنسان على حسب ما يتربى، فإن كانت تربيته على التأصيل العام خرج كذلك، وإن كانت تربيته على نوع واحد من العلم أو طريقة واحدة فقل أن يخرج عنها. ولهذا إذا رزق الإنسان عالما شموليا وعلى طريقة الأوائل فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه غالبا لا يخرج الطالب عن طريقة شيخه، هذا الغالب أن الطالب لا يخرج عن طريقة شيخه، إلا بقى ما نظر إذا وفق الله عز وجل الإنسان مثلا إذا كان شيخه عنده تقصير في بعض الأشياء فيسدده ويكمله، هذه مسألة أخرى، لكن الغالب أن الإنسان ينشأ يخطط الطريق الذي نشأ عليه وتربى عليه، حتى العلم الذي يختاره فعلى حسب العلم الذي مرع فيه شيخه وأصله فيه. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه تسنى له الدراسة على السعدي، والسعدي كما عرفنا واطلعنا السعدي رحمه الله كان موسوعة أيضا في سائر العلوم، في الاعتقاد وفي الفقه وفي التفسير وفي الأصول، فهو رحمه الله تعالى أيضا كان صاحب اعتقاد وصاحب تحرير، وكذلك تأثر به شيخه في طريقة تدريسه، طريقة المناقشة، طريقة السؤال والجواب وكذا. فقد كان الشيخ رحمه الله الشيخ العثيمين في هذه الطريقة مقدما عن سائر المشايخ، يعني الغالب في سائر المشايخ طريقة العرض والتلقي، طالب يتلقى والشيخ يعرض ما عنده يقرأ ثم يعلق، أما طريقة العثيمين رحمه الله المناقشة كأنه في فصل دراسي وليس في حلقة مسجد، كأنه في فصل دراسي. ولهذا ذكرت لكم بأن المشايخ تجد الأعداد تكثر بين أيديهم، كل يحرص أن يكون قريبا من الشيخ، أما الشيخ العثيمين رحمه الله فقد كانت كثرة الأعداد في الخلف لا في الأمام، كثرة الأعداد كانت في الخلف لا في الأمام، لأن الشيخ يسأل وينتقي خصوصا النائمون الذين ينامون في الدرس، فالشيخ كان يحرجهم في ذلك ويسألهم. فهذه طريقة استفادها من العلامة العثيمين العلامة السعدي رحمه الله تعالى. يذكر الشيخ من ضمن هذا يقول: كنت في المجلس مرة فمر طير، يبدو أنهم كانوا مثلا في البر أو شيء، فمر طير فرفعت بصري إليه، فقال له السعدي رحمه الله تعالى: كن طالب علم ولا تكن طالب صيد. وقد حرص السعدي رحمة الله عليه على الشيخ محمد بن عثيمين، فقد أراده والده للزراعة في الحقل معه وكذا، فألح السعدي على والده أن يتركه لما رأى فيه من نباهة، وهذه كانت موجودة. ولهذا الشيخ من ألصق الأوصاف به التي سمعناها أن الشيخ ذكي، يعني يوصف بالذكاء والألمعية، وهذا معروف الحقيقة وواضح جدا في مصنفات الشيخ وشروحات الشيخ. الشيخ صح تقعيد وتأصيل وتقسيم وتفريع وسهولة، يعني مع هذا الشيخ جمع كل أنواع الحقيقة الطرق التي تصل معلومة فيه إلى الطالب فيها بسهولة جدا، فهو يقسم ويفرع ويقعد، يجعل المعلومة في قاعدة وفي أصل، ثم مع ذلك يعطيها سهلة. فإذا كان شيء صعب قاعدة ما تفهمها وقد تكلم فيها العثيمين، اقرأ ابن عثيمين تراها إن شاء الله كسل سبيل، سهلت جدا جدا، عنده سبحان الله براعة في تيسير المعلومة قد حباه الله عز وجل بها. ولهذا لما تراجع شروحاته في أي باب، حتى في اللغة في المصطلح، تجد سبحان الله اختيارات دقيقة، كأنما يتكلم في باب مواعظ، في باب أداب، ليس في باب علم متخصص كعلم الحديث، علم أصول، علم كذا. سهل الشيخ جدا في طريقة عرض العلم، والحقيقة هذا يعني ما تميز به عن غيره عن غيره. صحيح مثلا في الرسوخ والاطلاع كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لا يبارى في هذا، والشيخ العثيمين كان يرجع إليه في كثير من المسائل ما يشكل عليه، لكن في طريقة التدريس وعرض العلم وكذا شيخ العثيمين لا تقدمه أحد في طريقة التدريس والعرض. هذه تفريغ شروحات الشيخ ما صنف اسمه الشرح الممتاز، فتفريغات الشيخ صلحت أن تكون كتبا مباشرة، يعني المكتب فقط كل عمل مثلا قد يحول بعض الفاظ مثلا قد تكون في يقتضيها أسلوب العرض إلى أسلوب يصلح لأن يكون كتابا، أما طريقة الشيخ في عرضه فالتأني والتدريس حتى يصلح صلح شرحه لأن يكون إيه تصنيفا، يعني كل هذا مثلا في اللغة وفي الإصطلاح ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع ويذكر أدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، ثم يقول هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على كذا كذا قول، القول أو الدليل كذا. لا، المشايخ ما يشرحون هذا الشرح بهذه الطريقة، إنما يعلقون فقط ما يزيل الإشكال، ثم الطالب إن غمض عليه شيء طرح سؤاله على الشيخ ويجيبه الشيخ. أما الشيخ العثيمين لا، الشيخ العثيمين يقاعد ويدرس ويؤصل كأنما في فصل دراسي تماما، مسؤول عن منهج، والمنهج هذا بيبلغه للطلاب والطلاب يكتبون وراءه، لهذا حصلت بركة في مصنفاته كثيرة جدا. واحد بيقول لأخينا علي بيقول له والشيخ بيقلب بعد الموت ولا ايه؟ هذه الكتب كيف تخرج؟ هذه التي يفرغونها ثم يقومون عليه. سبحان الله، شروحات كثيرة جدا. أنا ما كنت أظن أن الشيخ شرح المنطقة لابن تيمية لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى رأينا الكتاب خرج كاملا للشيخ. هذا غير شرح بلوغ المرام، غير شرح عمدة الأحكام، غير شرح أربعين، غير ما جمعوا له من ضمن شروحاته ما صلح أن يكون شرحا على البخاري ومسلم، ولو بنفس الطريقة أنزلوه على أبي داود والنسائي وابن ماجة، الموطأ طلعوا له أيضا أخرجوا لهم، طبعا ما شرحه مباشرة ولكن الحديث التي شرحها مما هي في هذه الكتب والمسانيد والسنن فأدخلوها فصارت شروحات وثروة هائلة رحمه الله تعالى. فكان من 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 أفضل ما في الشيخ رحمه الله تعالى تيسير العلم، تيسير العلم وسهولة العلم، فكان يسهله ويسره تيسيرا بالغا. هذا عن الجانب العلمي. ومما يدل على مكانة الشيخ شيء واحد، أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لما توفي، الشيخ طبعا مواليد 47 هجرية 1347، توفي الشيخ السعدي 1376، 76 يبقى كم سنة؟ من 47 إلى 76 كم سنة؟ 29 سنة. تصدر مكان الشيخ مباشرة، يعني الذي جلس مكان الشيخ السعدي والشيخ العثيمين كم سنة؟ 29 سنة، يعني صغير صغير، يعتبر هذا صغير، يعني متى درس الشيخ وحصل حتى يكون مؤهلا أن يجلس مكان الشيخ السعدي؟ جلس في عنيزة مكان الشيخ السعدي لما مات ودرس يعني في سن مبكرة، لكن يعتبر شهرة الشيخ وارتباط الأمة به ويعني تصدر بال الأمة بصفة عامة، ده كان حوالي يعني ايه في أواخر التسعينات، أخبار التسعينات وقبل الألف وأربعمائة، حينما انتقل أيضا بعدها إلى الحرم وصار يدرس كل سنة في الحرم حتى ختمت له حياته رحمه الله تعالى بتدريسه في الحرم في همة عالية وحرص عجيب منه رحمه الله تعالى، وهذا قد هيأه الله عز وجل لهم حتى مات رحمه الله تعالى في آخر حياته، مات في شوال بعد انقضاء دروسه في رمضان، وكان في حالة صحية لا تؤهله أبدا 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 أن يتكلم فضلا عن أن يدرس. فالشيخ كانوا ينقلونه إلى دروسه في الحرم آخر سنة، يعني مات بعدها بحوالي 15 يوم فقط بعد رمضان، وكانت في الشيخ ميت ودرجة المناعة عنده صفر ووزنه 37 كيلو. يعني لك أن تتخيل صورة الشيخ في رمضان ماذا كان؟ درجة مناعة صفر، يوم مات 15 شوال كان درجة المناعة صفر ووزنه 37 كيلو. لك أن تتخيل ماذا كان حال الشيخ في رمضان في العشر الأواخر، ومع ذلك أصر الشيخ أن يواصل دروسه وأن يختم الله عز وجل حياته بما اعتاده على مدار ظهر طويل رحمه الله تعالى. فكانوا يعدون له الغرفة الخاصة في الحرم، ويأتي من المستشفى على السرير يدخلونه في الغرفة فيعطي الدرس من الغرفة، ويقول الناس ينتظرونني، الناس ينتظرونني. يقول يا شيخ انت لا يمكن تخرج، يقول الناس ينتظرونني، هذه الناس ينتظرون الدرس. وكان الشيخ في رمضان له درس بعد التراويح، بين التراويح والصلاة التي بعدها التهجد كان له درس، ودرس بعد الفجر، هذا في العصر الأخير من رمضان كل سنة، ودروسه موجودة ومسجلة وأظنها تفرغ الآن. طبعا ثروة هائلة جدا أيضا من التدريس والفتاوى، فتاوى الحرم المكي الشيخ له ثروة هائلة في هذا الباب، وكل فتوى الشيخ أصلا يجيب عنها الحقيقة تصلح تصنيف وجزء يخرج للأمة، لأن الشيخ ما كان يتكلم إلا بطريقة علمية مؤصلة مقعدة، فكل جواب له رحمه الله تعالى كان يؤصل فيه ويقعد وكذا. فإذا مثلا سئل مثلا عن التحرك مثلا في الصلاة، الحركة في الصلاة، يقول والحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمسة، فهناك الحركة التي تحرم، هناك الحركة التي تكره، هناك الحركة التي تباح، وهكذا. ثم يقسم ويمثل، ثم يقدم الأدلة، مثلا خروج المعتكف من معتكفه، ما يعطيك يقول جائز ولا غير جائز، يقول الخروج من المعتكف على أقسام، خروج خروج المعتكف ببدنه كله للحاجة، خروج المعتكف ببدنه كله لغير الحاجة، خروج المعتكف ببعض بدنه، ثم يقدم على كل حالة من هذه الحالات الأدلة. فدائما هذه طريقة الشيخ رحمه الله تعالى، يؤصل ويقدم في ذلك. فآخر سنة توفي فيها الشيخ رحمه الله تعالى أصر على أن يعطي وأن يكمل المسيرة التي بدأها، وأعطى دروسه كاملة، وكان الشهر 30 يوما ولم يتغيب ليلة واحدة، حتى كان في آخر ليلة أعطاه الشيخ قد اشتد به المرض جدا ومنعه الأطباء، فقال لا وذهب و الأجهزة وكذا في الأنف والفم حتى وصل إلى غرفته، فأمرهم بإخراج الأجهزة التي في الفم وبقيت التي في الأنف، وأعطى الدرس رحمه الله تعالى بهذه الأجهزة. ثم بعدها انتقل إلى مستشفى في جدة ومات هناك، ثم دفن رحمه الله في مقبرة المعلاه بمكة مع أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، دفن أيضا في نفس المقبرة وهي في الحجون قريبا من الحرم المكي. فالشاهد ان الشيخ ترجمة الحقيقة حافلة بكل شيء، هذا في المستوى العلمي، اما عن المستوى المسلكي والتعبدي والتسنني مسلك العمل للشيخ، فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج، فما عرف الشيخ شيئا ثم ترك العمل به، وكان على ورع معروف وعلى زهد في الدنيا. فالشيخ ما كان رحمه الله تعالى يأخذ من الدنيا بما قد يسهل عليه جدا الأخذ به، ولكن الشيخ كان عازفا عن هذا كله رحمه الله تعالى، وكان زاهدا متواضعا رحمه الله، يحتفي أحيانا ويمشي حافيا أحيانا، وكان رحمه الله تعالى عند العودة من الدرس يعود معه طلابه يسألونه وكذا، أما عند الإتيان إلى الدرس كان الشيخ لا يسأله أحد، هو نبع على الطلاب. عند الإتيان كان الشيخ يأتي ماشيا إلى المسجد فيقرأ بعض ورده، فكان لا يأتيه الطلاب، أما عند العودة من الدرس كان الشيخ يعود معه الطلاب يسألونه ويستفسرون منه عما أشكل عليهم. فكانت حياة الشيخ موقوفة للعلم، كانت حياة الشيخ موقوفة للعلم. والحقيقة من حضر للشيخ و لازمه في مسجده وكذا أكيد أنه رأى من الشيخ ما رأى، لكن هذا لم يتسنى لنا، يعني جلوس عند الشيخ في بلدته وجود المشايخ ابن باز والفوزان والغديان والحيدان والأطرم وهذه الكوكبة العظيمة التي كانت في الرياض ومحل العمل، فلم يتسنى لنا الانتقال للشيخ هناك. لكن الشيخ كان دروس الحرم مع أيضا دروسي في الرياض كان يأتي ويشرح بعض الشروحات مع المجالس الخاصة التي كان الشيخ يأتي فيها في الرياض، فكنا نحرص على حضورها. لكن أكيد من خالط الشيخ كما خلطنا ابن باز والفوزان وكذا سوف يخرج الكثير والكثير من حياة الشيخ رحمه الله تعالى، لأننا نوقن ونعلم علم اليقين أن الحديث عن الشيخ شيء والجلوس عند الشيء شيء آخر. جلوس عند الشيخ إذا كان مع رؤيتنا هذه والحمد لله وهي كثيرة ولا الحمد والمنة مع الشيخ، رأينا فيها ما رأينا من الفوائد والإتحافات المسلكية العظيمة، فكيف بمن يخالطه في جميع دروسه؟ ولهذا هناك أشياء وراء الكتب، ما وراء الكتب هذه وما وراء الشروحات وما وراء المسموعات التي تسمعها أنت والمصنفات التي تقرأها، ما وراءها هي الحياة الحقيقية للشيخ، لأي شيخ هي الحياة الحقيقية، الجانب العملي من ورعه من زهده من مسلكه من تعامله مع الطلاب من تعامله مع مثلا السائل أو كذا، مثل مثلا ما تسنى لنا هذا في ابن باز عرفنا كل شيء فيه، عرفنا كيف الشيخ مثلا لو جاء لو جاء من يقول يا شيخ السيارة في سيارة سدت تسد الطريق، فكيف تنبيه الشيخ على هذا والعناية بهذه، كيف نطق الشيخ أصلا لمركات السيارات وكذا مما يدل على عزوف عن الدنيا ولا يعرف أي شيء، ليس مثلنا الآن نعرف هذه السيارة كذا السيارة كذا والنوع كذا فهذه أبعاد قد تأتي طريقة، يأتي واحد مثلا من البدو يدخل على الشيخ بشفاعة مكتوبة ولا يهم واحد أحد يقرأ ولا ما يقرأ ولا الطلبة جلسين ما عندهم فكرة من هذه الأشياء، يدخل على الشيخ مباشرة حتى يفاجئ الشيخ وهو كفيف، فاجئ الشيخ الذي أمامه ويقول يا شيخ عبد العزيز خذ هذه كذا وكذا مباشرة. تعامل الشيخ الطارئ مع هذا كيف هو، دمعة الشيخ، كل هذه أشياء وراء الكتب، هذه أشياء وراء الكتب. والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له في ذلك الكثير والكثير والكثير، فهو رحمه الله تعالى الحقيقة ترجمته حفل بمواقف الشيخ مع ولاة الأمور، الشيخ مع علماء الزمان، الشيخ مع الكتب، الشيخ مع تيسير العلم، كل هذا الشيخ ضرب فيه بسهم عظيم. ونقلنا لكم ما رأينا نحن فقط ما رأينا من المواقف في هذا الشيخ مع الأمراء، شوف كيف يدعو لهم ويحرص على نسبة الخير لهم، لما قالوا له كنا في مجلس في بيت أخي الشيخ فقال له أحد الطلبة يا شيخ جزاك الله خيرا على الشفاعة للشيخ مقبل وكذا وكذا، فقال الشكر للأمير نايف جزاك الله خيرا هو الذي ساعد في هذا وهو كذا وكذا، فنسب الفضل لأهله، وهو بذلك يريد أن يعمق محبة ولاة الأمور في نفوس الطلاب في نفوس الطلاب، فكل حاجة من الشيخ فائدة. كما ذكرت لكم أنا أقول له الشيخ ما ابن حجر ذكر في مقدمة كتاب الإمام قال قل الحافظ ابن حجر ما تقول الإمام، لأنه له مبحث في الإمامة، له مبحث في مسألة الإمام، الشيخ يرى أن الإمام يطلق على المتبع، الإمام المتبع، يعني ابن تيمية ما يرى إماما في المصطلح الخاص، يرى الشافعي يرى مالكا يرى أحمد لما أصحاب المذاهب المتبعة، فالإمام بإطلاق يقال الإمام، فيقال لمن له مذهب وله طلاب ونقل مذهبه وله أصول، أما هو لا أئمة نعم، لكن عند الإطلاق الإمام عند الإطلاق إنما تختص بإيه بهذا. فله رحمه الله موقفه من الشيخ الألباني رحمه الله لما توم بالإرجاء مما ذكرناه لكم أيضا من قبل، واحترام للشيخ الألباني وتقدير له ولجهوده واعتراف الاعتراف له بالعلم والاجتهاد، كل هذه مواقف ما تفوت الإنسان، وهذه الأشياء قد لا تسجل في الكتب، إنما هذه أشياء تكون بالمشافهة وبالمخالطة، فرحم الله رحمة واسعة. والحقيقة أنا أعتبر من أفضل النتاج اللي موجود في هذا العصر للعلماء المعاصرين هو نتاج العلامة الألباني رحمه الله تعالى ونتاج العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، حتى باختصار يعني لو واحد مسافر
أو أراد وصية عاجلة ويمشي فيها عليها سنوات، كيف يطلب العلم بعدما تقول له على الثلاثة محاور؟ تقول له حفظ المتون، تحفظ في كل فن متنا، تقول له هذا، وتقول له إلزم شيخا إن استطعت من مشايخ السنة، تقول له في مسألة الشروحات باختصار هات شروحات الشيخ العثيمين، هات الشروحات كلها وامشي معها شرحا شرحا. فشروحات العثيمين قاعدة عريضة وأساسية في تربية طالب العلم. هجيب متونه في المصطلح، شرحه على البيقونية، شرحه على نخبة الفكر، هجيب متونه في مثلا كأساس، هجيب شرحه في أصول الفقه على نظم مثلا الورقات مختصر التحرير، هجيب مثلا في الفقه عنده الممتع عنده كذا، هجيب مثلا في القواعد عنده منظومته التي جعلها في أصول الفقه وشرحها، هجيب في أصول التفسير عنده كتابها أيضا الذي وضعه في أصول التفسير أيضا وشرحه، هنجيب في الحديث خذ ما شئت من كتب الحديث، تريد البلوغ عند الشيخ، تريد المنتقى عند الشيخ، تريد كذا عند الشيخ، في اللغة هات شرحه لمتون اللغة، شرحه للأجرومية، شرح الشيخ أيضا لألفية ابن مالك، أيضا في البلاغة شرح كتاب علق على كتاب البلاغة الواضحة الشيخ، يعني في كل باب ضع هات شروحات الشيخ وضعها، هي أساس في الطلب. ليه؟ لأنها قائم على التأصيل والتقعيد وتنمية الملكة عند طالب العلم. الحقيقة كلام الشيخ يعني يطول جدا جدا، فهو من أئمة العصر ومن علمائه رحمه الله تعالى، وأظن أن ما تركه الشيخ من نتاج هذا لن ينسى على مر العصور. فما رأينا للزاد، ما رأينا على الزاد، مع أن الزاد زاد المستقنع عليه حواشي قوية جدا، عليه حواشي قوية الحقيقة، منها المشهور ومنها غير المشهور، أشهرها حاشية ابن قاسم رحمه الله تعالى، حاشية على الروض هذه أشهرها، والحقيقة فيها علم غزير جدا، ولعلنا إن شاء الله إن طلبنا الزمان أيضا نعلق على هذه الحاشية لأن فيها من العلم الشيء الكثير. لكن هناك حواشي ابن قاسم أخذ منها رحمه الله تعالى، لكن يبقى الشرح الممتع من أوسع ما علق به على متن الزاد، من أقوى ما علق به على متن الزاد. كذلك الأجرومية في النحو أيضا من أوسع الشروحات، حتى نخبة الفكر في الحديث، فالشيخ أودعها أيضا علما عظيما، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعل الفردوس الأعلى مثواه وجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقدر عليه.
قال رحمه الله
حقيقة احنا كنا عندنا فكرة أضيفوها إلى الأفكار اللي هي المسلمات دائما للسان كان يسمعها ولا يبحث فيها. معروف احنا يقولك ايه، احنا بنروح نعلم السعوديين هناك، هم السعوديين بيعرفوا يقرأوا حتى، ده احنا يا رجل روحنا مش عارف ايه، ده احنا اللي بنعلمهم، ده احنا اللي علمناكم. هذه فكرة احنا يعني تلقيناها، هذه حتى وان صلحت طبعا كان المدرسين اللي بيطلعوا من هنا بيطلعوا في طبعا ناس في البوادي ومدارس نائية وكذا، ان صلحت في الاجمال في هذا الامر، لكن لنعلم ان قاعدة العلم نحن نتكلم عن العصر الحديث هذا، او ان شئت فقول يعني في العصور المتأخرة بعد ابن عبد الوهاب 300 سنة الاخيرة، ان اردت العلم والاتقان حتى انك لتعجب، هذه البيئة سبحان الله كيف وصلت الى هذه الدرجة من الاتقان، ففي المملكة واخد بالك، في الحجاز وفي نجد العلم بحق، علم الاعتقاد، علم الحديث، علم الفقه، تأصيل، راجع موسوعات العلماء في الدور مثل الدور الثانية ومؤلفاتهم من لدن محمد بن عبد الوهاب، يعني 300 سنة مضت، مش مثلا لسه احنا 50 سنة ما كانوش بيعرفوا يقرأوا، احنا لما علمناهم القراءة تعلموا، لا هات من اول محمد بن عبد الوهاب وانت جاي، محمد بن عبد الوهاب لم يأتي احد في العالم الاسلامي مثله بعده، 1115 الى 1206، من بعد 1206 الى الان لم يأتي احد مثل محمد بن عبد الوهاب ابدا، ولا ائمة الدعوة محمد ابن عبد الله، سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، أئمة الدعوة بقى جميعا، كل أئمة الدعوة الذين انحضروا من سلالة هذا الرجل، كيف أنهم حقيقة جمعوا العلم بطريقة عالية جدا وطريقة راسخة. أنت تتعجب من وجود العلم في هذه المنطقة في هذا الزمان. شوف يعني من أقلهم، شوف أقول من أقلهم ممن هو ثمر من ثمرتهم كان الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، والذي يطلع على كلام أو على ما صنف من ابن إبراهيم رحمه الله من فتوى ابن إبراهيم، وهو الرجل الكفيف تجد إتقانا عاليا بالغا. يعني العثيمين زائد ابن باز يساوي ابن إبراهيم. طريقة ابن إبراهيم رحمه الله عليه قائم على تأصيل وتفصيل وكذا مثل طريقة العثيمين، وقائم على الأثر والدليل وكذا مثل طريقة ابن باز رحمه الله تعالى. يجمع بين الأمرين، وهو رجل كفيف جعل المكفوفين حوله، الأطرم كفيف، البراك، ابن باز، كلهم حتى كانوا يسمونهم العميان. العميان في منطقة في الرياض، في الديرة، في 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 بيوت بالطين وكذا، كانت نهضة علمية ليس لها نظير. ابن قاسم وكذا، عبد الرحمن بن قاسم، وكل هؤلاء سبحان الله كانوا من الشنقيطي. نعم أتى إلى المملكة وأفاد علماء الشنقيطي، لكن استفاد منهم ربما أكثر مما أفاد محمد المختار الشنقيطي رحمه الله عليه، واخد بالك، محمد الأمين الشنقيطي. فكانت هناك نهضة علمية عالية جدا جدا جدا. آخر 300 سنة العلم بحق يوجد هناك في هذه المنطقة، منطقة نجد والحجاز، العلم بحق يوجد هناك. فكل علم سلفي أو طالب علم سلفي هنا هناك له أو العلماء المملكة عليه البصمات، أو وضع فيه البصمات التي تأثر بها رحمه الله تعالى. ولا يقال ده فقه سعودي ولا فقه كذا ولا دول علماء المملكة أو فقه خاص، هذه أكاذيب، مثلما قيل في الدعوة، مثلما قيل عن ابن عبد الوهاب هذه الدعوة الوهابية وكذا من باب تنفير الناس منها. لكن يقول لك مثلا دول المتعلمين في المملكة أو هذا فقه علماء السعودية، مش حاجة اسمها فقه علماء السعودية وفقه علماء مصر وفقه علماء الأندلس وفقه علماء كذا. الفقه واحد والعلم واحد والأدلة واحدة والمرجعية واحدة، لكن هذه أشياء يحاول أعداء الدعوة السلفية المباركة أن يزهدوا الناس بسببها. يعني مثلا هشام البيه اللي بيقولوا كذا وكذا، أصل هشام البيه اللي معاش الواقع ده، وراجل يعني ده تعلم في السعودية، ده فقه سعودي في السعودية، أصل واقع تاني في السعودية غير واقعنا. هناك الأمراء بيطبقوا الشريعة، طب تعالى يا سيدي، يعني هناك الأمراء بيطبقوا الشريعة، يعني هناك فقه غير هنا. يعني هناك الأمراء ما شاء الله أمراء المؤمنين. طب تعالى معايا بقى سمعك، هناك من يكفر أمراء السعودية، اللي يقول لك ده فهد أصلا يهودي كان ومش عارف ايه وكان مش عارف ايه، واللي يقول لك اصلا على الملك عبد العزيز نفسه ده بتاع مش عارف كذا يسموه ايه، لو ما حزب تنظيم القاعده كان مش عارف يسميه ايه كده، اسم كده غرب يعني، كرزاي الرياض او حاجه زي كده، واخد بالك. وعلماء المملكه ابن باز وهذا ينبغي ان يحجر عليه، وكل دول علماء عبيد ابناء عبيد. فالخوارج ما يرجعهم لا علماء لا السعودية ولا مصر ولا تنزانيا ولا الصحابة رضوان الله عليهم، كفروهم وقتلوهم، عليهم من الله ما يستحقون. فما في حاجة اسمها فقه سعودي وفقه ألماني وفقه مغربي وفقه جزائري وفقه كذا، العلم واحد والمرجعية ايه، والمرجعية في العلم واحدة. فجزاهم الله خيرا عن إسلام المسلمين، فقد حفظ ضمن الحقيقة قاعدة الشرع الحقيقة في 300 سنة الأخيرة من بعد ابن عبد الوهاب، هذا الرجل المبارك الذي هو بحق من المجددين للدين، هذا مجدد هذا الزمان رحمه الله تعالى. والذي يريد العينة بينة كما يقال، العينة بينة، راجع مصنفات ابن عبد الوهاب فأتني بمثلها إذا جمعتنا يا حقاد المجامع، هات مؤلف على نصر كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، هات مؤلف مثله من قبل ومن بعد في هذا الباب على نفس النسق هذا كأنما وضعه محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. محمد بن إسماعيل وضع كتاب التوحيد تألق فيه رحمه الله تعالى، لكن صب هذا الكتاب على الجهمية والقدرية وكذا. أما كتاب التوحيد الذي توحيد الألوهية فلم يسبق إلى مثل هذا التصنيف. نهيك بقى عن كل حرف كتبه ابن عبد الوهاب. خذوا وصول الثلاثة ما مثلوها إلى الآن، خذ القواعد الأربع صفحتين ما مثلوها إلى الآن، خذ مسائل الجاهلية ما مثلوها إلى الآن. مصنفات فريدة، مصنفات خرجت لتقول أنا. ثم تربى أئمة الدعوة من بعده، ولهذا ما واحد رفع رأسه يرد على ابن عبد الوهاب أو يرد على الدعوة السلفية هذه إلا حطموها، شموها، كسروها. مثل ما نقرأ طرف من هذا في رد الشيخ عبد اللطيف رحمه الله عليه المعترض هذا، ورد على داود بن جرجيس، ما تركوا أحد، ولهذا نسفوهم نسفا فما بقي لهؤلاء أثر. والحمد لله، فعلماء مملكة مش مسألة علماء مملكة علماء كذا، اسمها يا اخواني اسمها دعوة سلفية. قوة الدعوة السلفية في هذه الأماكن عند العلماء الكبار. ونحن لا نشك ولا ريب أنه حصل للطلاب غزو من الحزبيين ومن التكفيريين ومن الإخوان، حصل غزو حتى لوثوا الطلاب هناك بعد أن كانت المرجعية واحدة العلماء الكبار، لا صارت المرجعية لأحداث أسنان وسفهاء أحلام، أخذوا الأضواء من المشايخ واتهمون بأنهم علماء حيض وعلماء شريعة وليس علماء فقه الواقع وكذا وكذا، فحولوا المجرات عليه من الله ما يستحقون، سلمان وصفر وعائض ونصر العمر وعبد الوهاب الطريري وهذه المجموعة والثلة التي شطرت هذا المجتمع بعدما كانت المرجعية واحدة على طريقة الأوائل، طريقة من ابن عبد الوهاب ومن بعد الأئمة حتى ابن إبراهيم ثم ابن باز ثم ابن عثيمين، كان الطريقة هكذا، لكنهم أخذوها إلى منحى آخر مطلقا، وبدأوا يتكلموا في الأولى وتكلموا في ما يقال بالغزو الفكري بطريقتهم هم، حتى أحدثوا ما أحدثوا، وإلى الآن صارت اللوثة في المملكة. فرأس تنظيم القاعدة من المملكة، أكثر الدواعش من المملكة، أكثر التكفيريين والخوارج في هذا العصر على رأسهم جنسيتان، السعوديون والمصريون على رأسه، المصريون بالعقلية والذكاء واللعب والسعوديون بالأموال، أكثر جنسيته تجدها في هذا البال من تنظيم القاعدة وكذا. ولي رجع التاريخ في أفغانستان وهذا يجد على رأسهم هؤلاء أيمن الظواهري، أسامة بن لادن سعودي مصري، سيد إمام المفتي العالم اللي كذا كذا كذا، واخد بالك بتاعه، وهتلاقي جنب البغدادي من هؤلاء ما تجده. شوف كثير من المصريين وكثير من الشباب المصريين ذهب إلى هناك، وعندك بيت المقدس أبو بكر البغدادي هناك في العراق، وبيت المقدس عندك في سيناء، في سيناء، ويريدون لمصرنا أن تتحول إلى عراق عراق أخرى وليبيا أخرى، لكن نسأل الله عز وجل أن يحول بينهم وبين هذا، لأن الحمد لله يعني قد يكون عندنا من الطبيعة يعني ما يساعد على هذا، ما عندنا قبليات، ما فيش حاجة اسمها قبيلة البيلي ضد قبيلة الريس ضد قبيلة كذا، كلنا كل واحد متعلق من عرقوبه زي ما بيقولوا، انت ابن مثلا فلان الفلاني ابوك وبس وعيلة يعني رجلين ثلاثة وخلاص، ما حد يد، احسن حاجة عندنا سكينة المطبخ وما حدش يشيل سكينة المطبخ، لكن هناك الواحد ينام على ايه الالي ويصحى الاربجي عادي جدا، يعني في اليمن في ليبيا عادي جدا، زي ما انت بتحط الالم في جيبك ويعادي يحط مثلا اي حاجة في جيبه جيب. حتى هما في اليمن مثلا الرسم كده تلاقي زي الرسمي مثلا الرسم تلاقي حاطط مش عارف سلاح كده ببطنه ومش عارف ايه وعامل شايل ايه عادي، يعني كان زي الشيخ مقبل من الناس ديت بتوع الدروس وفي حراس بالله عادي جدا جدا جدا، انما احنا عندنا اللي يشيل يعني مثلا طرنج ده يا هتلاقيه مثلا شغال يا في الشرطة يا في اي حاجة صعب، ولا مثلا ممكن مسؤول واحد مثلا شيخ بلد فعاملين له رخصة طرنجة، طرنجة مثلا طبنجة طبعا دي ممكن ايه اللي سلكت لسان عندهم مثلا ممكن سلك بيه لسانة كده الطبنجة دي سلك بيه لسانه مثلا واخد بالك، لكن اقل حاجة الالي اقل حاجة الالي، فطبعا طبيعة المجتمع ده تساعد على الحاجات دي، لكن احنا عندنا الحمد لله عافانا الله عز وجل من هذا، ونسأل الله عز وجل يعافينا اكثر واكثر بالسنة، لان السنة الحصن الحصين ان شاء الله تعالى، وكثر طلبة السنة والحمد لله دعوتهم، وإن بدت للناس أنها دعوة قصيرة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى دعوة السنة هي شطرت الشباب ولم تجعل الشباب على طريقة واحدة، الشباب دول لو تركوا لمحمد عبد المقصود وياسر برهامي ومحمد حسان وكذا لو تركوا لهؤلاء لكانوا جميعا دواعش، لكن الحمد لله وجد من يقول ما فيش حاجة اسمها خروج، وجد من يقول حاجة اسمها ولي أمر، وجد من يقول منهج السنة، فعمل إيه؟ عطل العمل. يجي مثلا عمل هيجي لك مثلا من منصور عند محمد حسن هيوصل بيه لا هيفسد، يطلع مش عارف المحلق هيفسد وهكذا، لكن لو ما فيش احد يتكلم في السنة البيئات دي ستفرخ، محدش يسمع عن حاجة اسمها ولاة امور، ولا يسمع عن حاجة اسمها اصول اهل السنة والجماعة عدم الخروج على حاجة الظالم، فيش حاجة اسمها مظاهرات، لكن لا بفضل الله عز وجل، يعني بفضل الله مثلا بفضل الله دعوة السنة هذه أوقفت وبفضل الله الواحد بأمة أحد إخوانكم هذه بشرة في بلد من البلدان هو الواحد، والحزبين إيه كثر واخد بالك، الحزبين بيشتكوا الواحد بيقولوا يعني فلان مقطعنا وكذا وإحنا شعرين بغربة وإحنا شعرين مش عارفين، فالوسيطة جاي يقول الأخ يعني ليه أنت مقطعهم وهم شعرين بغربة، قال له بالله عليك أنا الواحد مين اللي يشعر بغربة المفترض أنا ولا هم، فدي قوة، هو بيفكرك ان انت ايه، بيفكرك ان انت جيش واخد بالك، لان فعلا حق يقف عندك ما تكلم لا شيخ ولا طالب ولا كذا، طبعا دي اوقفت هذه العجلة، ونسأل الله عز وجل ان يبارك في اخواننا جميعا، كل واحد يكون في مكانه بفضل الله سبحانه وتعالى، شوف مثلا بفضل الله يعني اخواننا مثلا في بلقاس مثلا الاساس في بلقاس اللي ربوهم في بلقاس ماذا صنعوا يا اخواني في الثوره، الاتوبيسات يا اخوان تخرج من مساجدهم، اتوبيسات دعوه عامه يلا نروح الميدان دعوه، مشوا في الانتخابات وصار وفي المؤتمرات بفضل الله، وقف لهم بفضل الله اخوه نحسبهم على خير، ايه اللي حصل؟ انشطر الامر خلاص، ما عادش في قوه في زعزعه، حتى الواحد يوم يجي يكلم الاخ مثلا ما هو كان شيخه امبارح وهو اللي بيجهز له مش عارف ايه امسح له الترابيزة وشيخ الوقت مش عارف يتكلم معاه، يقول له الدليل، انت يا ابني الدليل يا ابني انت من امتى عارف الدليل يا ابني؟ عارفه من النهارده الدليل اهو، عندك دليل؟ مفيش دليل، في كل بقى مكان على هذا ايه قيس، تروح سمنود مني سمنود ولا اسمها ايوه مني سمنود، تروح هنا سمنود بقى العيال كبرت خلاص ما عادش بقى حاجه اسمها عيال، انت فكروا ما عيال على طول لا، فلو ترك هؤلاء لنفس التربية لكانوا في ثمانوت كثير البساط تطلع من عند العدوي من مسجد التوحيد تطلع البساط بيناد عليها بالميكروفونات ولو مجمع للسنة من على منبر مجمع للسنة كان يكفر الحاكم ويسب الطلبة الموجودين إذا تبنوا هذا الأمر وهذا الأصل، من مسجد العدوي كان يطلع البساط، من بلقاس يطلع البساط، من هنا يطلع بصف، كل هؤلاء لو ترك الشباب لهؤلاء لكانوا جميعا دواء، هنا في كفر الشيخ من عند الحوين ومن عند وحيد بالي، وحيد بالي ما هو شو اللي واقف على المقطورة قدام مدينة التاج الإعلامي، شو اللي كان واقف على المقطورة؟ واقف على المقطورة ولك احنا بنذبح نرضى عجول وبتاع وهنبني مسجد نسميه مسجد الاعتصام، مسجد الاعتصام، الاعتصام بإيه بقى؟ الاعتصام بكتاب السنة ولا الاعتصام على ماذا؟ امام مدينه الانتاج الاعلامي ينتظرون ساعه الصفر، شباب عند وحيد عبد السلام ينتظرون ساعه الصفر، جالك يوم يا وحيد عبد السلام تقول ساعه الصفر وعندك شباب ما شاء الله، ده انت كنت ماشي جنب الحيطه يعني ما فيش لا حس ولا خبر، ايه اين ذهبت الوداعه هذه؟ فين الوداعه دي؟ والعدو اللي يقولها كان ماليش دعوه بالاحزاب وماليش دعوه بكذا، العدو اللي اكبر تجمع للحزبين في مصر كان عنده في بلده وذبح الذبائح وسيب الإخوة، وكل لبس لبسة المرور في الشوارع فسيب السوائب ونحر الذبائح ودعا كل هؤلاء حتى اجتمعوا في موكب عظيم. وفي النهاية يقول لك احنا بنقول احزاب، احنا بنقول خروج على حاكم، احنا بنقول مزارات، ده انا في حياتي ما قلت مش عارف ايه. في حياتك تضحكون على الناس، اضحك على الناس في كده، لكن خلاص طلب فقه عرفوا يعني ايه علم، ويعني ايه كتاب سلفي، يعني ايه يحاكم اي احد مهما كان قدره، كيف يحاكم من الكتاب، كيف يحاكم من السنة. حتى العثيمين شوف امام في العصر، لكن لو ابن عثيمين يتكلم كلمة خارج الدليل يبقى هذا الدليل ليس على دليل. فهذه المسألة كما ابن عثيمين رب على هذا، رب الطلب على هذا، فهذا من فضل الله عز وجل. فالحقيقة علماؤنا شيخ ابن باز، ابن إبراهيم، العثيمين، هؤلاء ومن في قدرهم الشيخ الألباني، ومن من طلابهم ونتاجهم الشيخ مقبل في اليمن، هؤلاء الحقيقة كان لهم أكبر الأثر. لكن فين طلبة الشيخ مقبل؟ فين طلبة الشيخ الألباني؟ فين طلبة المشايخ هؤلاء ليحملوا نفس الطريقة للأمة؟ ابن باز زرع في حلقة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، مات ابن إبراهيم جلس ابن باز، مات السعدي جلس العثيمين، مات الألباني من جلس؟ من جلس على نفس الطريقة؟ من اللي يقولك أنا رحت للشيخ وأخذت منه مسائل حوين مع الألباني وكذا؟ تعال يا رجل، ده احنا الأمة، كأن الألباني لو مكانك في واقع الأمة هذه يخرج بعد 4 أشهر ويقول للأمة وتنتظر كلامه، يقول أنا أرى ضباب، أرى ضبابا، في ضباب. كأن الألباني يقول في هذا. فبنرجع، رجعنا إلى مسائلك مع الألباني رحمة الله عليه، وجدنا الألباني أفتاك في الأحزاب وأفتاك في هذه المسائل. هل أخذت بها؟ هل انتفعت بها؟ فالألباني لما يقولوا له في مسألة الانتخابات، يا شيخ أنت تقول بأنه الانتخابات وكذا ولابد يجوز الواحد يدخل بشروط وكذا، فقال الشيخ الألباني شروط؟ ما هذه الشروط؟ قال كذا كذا. قال وهل هذه الثوافر؟ هذه شروط نظرية. نفس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن يأخذون كلاما يضربون به كلامه رحمه الله تعالى. فأين من على منهج الألباني؟ وأين من على منهج شيخ مقبل اللي كان قضية الحزبية وقضية الإخوان المسلمين وهذه القضايا كانت أبرز ما يكون عند الشيخ رحمه الله تعالى، نظر نفسه لحرب الإخوان وحرب هذه الجماعات والطوائف. لكن فين هو؟ نتاجه مين؟ أحمد أبو العينين اللي جالس يقلب الأمة ويجمعها على خروج على السلاطين رأس من رؤوسهم. من؟ مصطفى العدوي نفس المسألة. من فما استفادوا؟ فما استفادوا؟ والعبرة بالانتفاع والاستفادة. ولا الإنسان كان قد يجلس عند إمام التابعين، رأينا من المعتزلة من تخرج على يد الحسن البصري، ورأينا من الخوارج من تخرج على يد الصحابة، لكن لم ينتفع بالصحابة ولم ينتفع هؤلاء بالتابعين. لهذا الطالب كالشيخ، فالشيخ لا تحصل له بركة إلا بالتقوى والورع والتأصيل والعلم، والطالب لا يحصل به لا له انتفاع إلا بنفس القصد إن شاء الله تعالى. كان حسن القصد، حسن الفهم، حسن المسلك، يجلس لكل جوارحه، ما يجلس بأذنيه فقط. طالب يجلس بأذنيه وناظريه وقلبه وجوارحه، طالب يستخرج ثمرات العلم وفوائد العلم. مثل ما قالت أم سفيان الثوري له، لما قالت له يا بني، حينما ألبسته لبسة العلماء قالت اطلب العلم، قالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، شوف العشرة أحرف دول أثروا في قلبك ولا لا. نعم.
قال رحمه الله وقد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد.
باشمهندس كنت سببا، جزاك الله خير. نعم.
قال رحمه الله وقد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد، وصرنا ندرس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعنيزة بحل ألفاظه وتبيين معانيه وذكر القول الراجح بدليله أو تعليله، وقد اعتنى به الطلبة وسجلوه وكتبوه، ولما كثر تداوله بين الناس عبر الأشرطة والمذكرات.
عندنا شرح الشيخ في شرح الممتع، كان ننتظر كل مذكرة تأخذ بخط اليد مخطوط باليد، نعم، قبل أن يطبع.
قام الشيخان
على القلائد البرهانية في الفرائض كل هذا باليد. نعم.
قام الشيخان كذا وكذا بإخراجه في كتاب سمي الشرح الممتع على زاد المستقنع فخرج أحاديثه ورقم آياته.
اقرأ ما في بأس تقرأ الأسماء. ولما كثر تداوله
بين الناس عبر الأشرطة والمذكرات قام الشيخان الكريمان الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخليل أبا الخيل والدكتور خالد بن علي المشيقح بإخراجه في كتاب سمي الشرح الممتع على زاد المستقنع فخرج أحاديثه ورقم آياته وعلق عليه ما رأياه مناسبا وطبعاه الطبعة الأولى فجزاهم الله خيرا. ولما كان الشرح بالتقرير لا يساوي الشرح بالتحرير من حيث انتقاء ألفاظه وتحرير العبارة واستيعاب الموضوع تبين أن من الضروري إعادة النظر في الكتاب وتهذيبه وترتيبه وقد تم ذلك فعلا ولله الحمد فحذفنا ما لا يحتاج إليه وزدنا ما تدعو الحاجة إليه وأبقينا الباقي على ما كان عليه. وقد كان في مقدمة من قرأه علينا في هذه الطبعة الدكتور خالد بن علي المشيقح جزاه الله خيرا ثم قام بتخريج أحاديثه وتصحيح تجارب طباعته أخونا عمر ابن سليمان الحفيان فجزاه الله خيرا. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته وأن ينفع به عباده إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. المؤلف محمد الصالح العثيمين رحمه الله.
في أربعة من جمادى الآخرة عام 1420 يعني قبل أن يموت الشيخ بمدة قليلة. طيب نكتفي بهذا القدر. احنا لنا كنا في حوالي 64 شريط في التعليق على الشرح الممتع من قبل يمكن من 12 سنة كنا بدأنا في مركز بدر لكن هنا نبدأ من الأول. سبحان الله من كان يقرأه علينا أو من 12 سنة من كان يقرأ علينا في مركز بدر الآن حزبي من أول كتاب الطهار وكان آخر من هنا من بيلة كان يقرأ من كتاب البيوع يوم ما كان الدرس ثلاثة كده أربعة كتاب البيوع الآن والثاني هذا حزبي محترق سبحانه وعافانا الله وإياكم مثل البخاري بدأ معنا أناس الآن مع هؤلاء كلهم فتنوا بالمشايخ سبحان الله. سنة كاملة يقرأ علي اثنان في صحيح البخاري. شوف ثم كانت الخاتمة فين الخاتمة. فالعبرة بالخواتيم وليست العبرة بمن سبق وإنما العبرة بمن ثبت. إنما السابق قد يسبق الكثير لكن سبحان الله. الله المستعان. مثل ما كان معنا عند الشيخ ابن باز وكان لهم حظ عند الشيخ وقرب سبحان الله وناس كانوا قريبين من الشيخ جدا كنت تجلس أنت تغبطهم على هذه المكانة ولا يسوون فلسا الآن سبحان الله. نتعجب والله يا إخواني مسائل الهداية هذه مسائل عجيبة عجيبة يعني ناس كانوا بيجوا يجلسوا عند الشيخ شوف في 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 مقابل الشيخ هم بطانة الشيخ هم البطانة تتمنى تأخذ الشيخ كده من ذراعيه وتذهب للسارة وتجلس جواره يا سلام ده اللي بيسأل الشيخ السؤال ولا كذا هذا شرف ما بالك بقى ياخذ الشيخ رايح جاي وهو اللي بجواره في السيارة إن أردت شيء من الشيخ عن طريقه ولكن أين هو ولا شيء ولا له قيمة ولا به فائدة. أكثرهم يرتمي في حضان الحزبيين واللي يتكلم في السنة يبدأ مدخلي حذار المدخلة حذار ما أدري نفس النفس سبحان الله. وما كان الشيخ على هذا أبدا والله كان الشيخ أسد. صحيح أن الشيخ ما شاء الله عنده حسن طرحه واستفراغ جهده في إقامة الحجج وكذا لكن سبحان الله. فالله المستعان الله يثبتنا وياكم على الحق استعملنا وياكم في وصلة التوحيد والسنة.